الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. إحياء مناسبة الغدير مستحب عظيم من المستحبات، لأن الغدير موضع عناية الله سبحانه وموضع عناية رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو موضع عناية أمير المؤمنين عليه السلام، وهو موضع عناية الأئمة الطاهرين من بعده عليهم السلام. هذه العناية ليست أمراً اعتباطياً، كما تجدون في الروايات التأكيد الشديد على لزوم العناية بعاشوراء، تجدون في الروايات التأكيد على العناية بالغدير. والعناية قد ظهرت في صور متعددة، منها استحباب الزيارة، ففي يوم الغدير يستحب للمؤمن أن يزور أمير المؤمنين عليه السلام، وفي يوم عاشوراء يستحب للمؤمن أن يزور الحسين عليه السلام. هذه بعض الأعمال المستحبة في هذين اليومين، وهما مظهر من مظاهر العناية والتأكيد على لزوم التنبه لهذين اليومين، وأن لا يمر هذان اليومان علينا كسائر الأيام، بل أن يكون في حياتنا اهتمام خاص بهذين اليومين. عناية الله بالغدير ظهرت في تجليات متعددة، منها أنه قد ورد في أخبارنا وفي أخبار غيرنا أن الله سبحانه أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله آية تأمره بتبليغ رسالة الله، وهذه الآية قد اشتملت على وعيد، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الآية باتفاق المسلمين ليست أول آية نزلت من آيات القرآن الكريم، حتى يقول قائل إن هذه الآية كانت إعلان انطلاق البعثة. ليس الأمر كذلك. باتفاق المسلمين هذه ليست أول آية نزلت من آيات القرآن. وهنا سؤال يثير نفسه: إذا لم تكن هذه أول آية، قبل أن ننظر إلى الروايات التي بيّنت سبب نزول هذه الآية ووقت نزول هذه الآية، باتفاق المسلمين هذه ليست أول آية. رسول الله صلى الله عليه وآله قبل نزول هذه الآية كان مأموراً بالتبليغ أم لم يكن مأموراً؟ كان مأموراً. إذا كانت نزلت عليه آيات من القرآن قبل هذه الآية، إذن كان مأموراً بالتبليغ. بعدما أمر بالتبليغ بلغ أم عصى؟ حاشا لله أن يعصي رسول الله صلى الله عليه وآله ربه طرفة عينا ولا أقل من ذلك. معاذ الله. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مأمورا بالتبليغ وبلغ بيقين، لا نشك في هذا. إذا كان مأمورا بالتبليغ وبلغ بيقين، فلماذا يقال له بلغ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ إذن هذا الأمر بالبلاغ أمر ببلاغ شيء خاص غير الذي أمر بتبليغه من قبل. ما هي خصوصية هذا الشيء الذي أمر بتبليغه، الأمر الجديد؟ ما هي خصوصيته؟ من هذا المقدار من البيان نفهم أن من خصوصية هذا الأمر أن تبليغ هذا الأمر يعادل تبليغ كل ما أمر بتبليغه. قل لي بربك، ما هو الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بتبليغه وهو يعادل كل ما بلغه الرسول صلى الله عليه وآله؟ هذه خصوصية. الخصوصية الثانية أن هذا الأمر بالتبليغ أمر بتبليغ شيء يحتاج إلى دفع التهمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا لو كان أمرا لا يحتاج إلى دفع التهمة لم يأتي الأمر بهذا التوكيد وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن نفس لسان التوكيد يدلنا على أن هذا الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بتبليغه أمر ضعاف النفوس يمكن أن يفتحوا باب التشكيك في رسول الله صلى الله عليه وآله. ما هو هذا الأمر الذي ينفتح به باب التشكيك في رسول الله؟ أليس تأمير ابن عمه وأخيه؟ أما لو كان أمر بأن يبلغ وجوب الصلاة، أي موجب للتشكيك في رسول الله بتبليغ وجوب الصلاة؟ وإنما يثير المنافقون الشك في رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أمر بأن خليفتي هو ابن عمي، هنا يقولون آثر ولد عمه. فإذا هذه الآية دلت على أنه أمر بتبليغ أمر عظيم، هذا أولا. وثانيا هذا الأمر العظيم فيه باب للتشكيك، يعني للمنافقين، يفتح للمنافقين باب الشك، فنزلت الآية لتلطمهم على وجههم وتسد باب الشك عليهم. لم يبلغ هذا، لم يختلق هذا من عند نفسه، لم يؤثر ابن عمه تقريبا للقرابة وتقديما للروابط على الضوابط، وإنما هو أمر من الله ولا يسعه تركه، لا يمكنه أن يتخلف. إن تخلف عن هذا فإنه لم يؤدي رسالة الله. هذه هي الخصوصية الثانية في هذا الأمر. الخصوصية الثالثة ذكرت في ذيل الآية. الخصوصية الثالثة: والله يعصمك من الناس. ما الذي لو بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله سيكيد به الناس لأجله؟ إذا بلغهم وجوب الصلاة يكيدون به؟ لا يكيدون. إذا بلغهم وجوب الصوم يكيدون به؟ لا. ولكن إذا بلغهم أن خليفتي علي بن أبي طالب، نفوس كثير من الناس لا ترضى. باعتراف ابن تيمية يقول فإن كثيرا من الصحابة، طبعا هو يعتبر هذا مفخرة وهنيئا له بهذه المفخرة، وكثير من الصحابة كانوا يسبونه يعني أمير المؤمنين ويبغضونه. أقول وما أبعد ما بين ابن تيمية وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فيما رواه مسلم بن الحجاج، هذا الذي يعدون صحيحه أصح كتاب، لا قرآن ولا غير القرآن، يقولون ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم ابن الحجاج. صحيح مسلم ابن الحجاج هو أصح كتاب تحت السماء، لا كتاب الله. لكن بعض البسطاء من الشيعة إذا تحدثوا مع هؤلاء يقولون عندكم أصح الكتب بعد كتاب الله. لاحظوا البراءة، براءة الشيعة، أنتم تقولون أصح الكتب بعد كتاب الله هو صحيح فلان وفلان. من قال بعد كتاب الله؟ هم يقولون ما تحت أديم السماء، من أين تضع أنت بعد كتاب الله؟ ولكن الشيعة براء بسيطون، يحملون الآخرين على محامل حسنة. ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، هذا رأيهم. مسلم بن الحجاج في صحيحه يروي عن علي عليه السلام أنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فإذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله في مبغض علي أنه منافق، والمنافق حكمه في كتاب الله في الدرك الأسفل من الجنة من النار. هذا حكم رسول الله وحكم القرآن. وأما حكم غيرهم، غير رسول الله وغير القرآن، فنحن لا نعبأ به. طيب، إذن الخصوصية الثالثة فيما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بتبليغه في هذه الآية. نحن إلى الآن لم نتكلم عن الرواية التي بيّنت متى نزلت هذه الآية، قلنا توجد روايات عندنا، توجد روايات عند غيرنا. الآن لا نريد أن ننظر إلى الروايات، نريد أن ننظر إلى الآية فقط. الخصوصية الثالثة فيما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بتبليغه أنه أمر يوجب كيد الناس. الناس، هذا كتاب الله يقول والله يعصمك من، ما قال من المنافقين خاصة، وهذه فيها وقفة طويلة لا يسعنا أن نتكلم حول هذه الوقفة في هذه العجالة. هذه الكلمة في هذه الآية فيها بحث طويل، كلمة الناس، والله يعصمك من الناس. إذن الخصوصية الثالثة أنك مأمور بأمر سيكيدك الناس بسبب. لن ننظر إلى الروايات في أي شيء نزلت هذه الآية، أنتم فكروا بعقلكم ما هو هذا الأمر الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بتبليغه وله هذه الخصوصيات الثلاث. هل ينطبق هذا على شيء غير إمامة أمير المؤمنين عليه السلام؟ إذن الروايات التي وردت من طريقنا والروايات التي وردت من طريق غيرنا يساعدها الاعتبار ودقيق التأمل والتبصر في الآية الشريفة، أن هذه الآية نزلت في الأمر بالتبليغ بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام. هذا مظهر من مظاهر عناية الله بالغدير. وأما عناية رسول الله صلى الله عليه وآله بالغدير فتظهر من عنايته بهذه الواقعة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لما عزم على الحج في السنة العاشرة من الهجرة أخبر الناس بذلك، بأنه في عامه هذا عازم على الحج، وإنما أخبرهم بذلك تشويقا، أي ليخرج معه من يجد في قلبه رغبة في مشاركة رسول الله صلى الله عليه وآله في حجه. سواء كانت هذه الرغبة رغبة صادقة أم كانت للتظاهر، فإنه أحياناً يخرج أناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله يتظاهرون ثم بعد ذلك ينكفئون. هذه مسألة تحتاج إلى إثباتات وشواهد تاريخية نتركها، ولكن أردنا فقط أن نعقب على نفسنا، لأننا قلنا يرغب، نريد أن نقول هذه الرغبة قد تكون حقيقية وقد تكون ظاهرية شكلية. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله أراد الناس أن يجتمعوا في هذا الحج، خرج من المدينة في بعض المصادر التاريخية، من المدينة وحدها في بعض مصادر التاريخ نحو من 90,000 من أهل المدينة، وفي بعض الروايات 124,000. هذا هو الطبيعي، رسول الله صلى الله عليه وآله يريد الحج، نعبر بتعبيرات حديثة، حاكم البلاد، رئيس الدولة، الأمير، الملك، أي بلد إذا عرفوا أن رئيسهم يريد أن يخرج إلى مكان ما، الطبيعي أن جميع الناس سيخرجون، فكيف وهذا الرئيس له سمة دينية، هو من جهة رئيس وهو من جهة قائد الأمة، المرشد، أي تعبير عبرت بالتعابير الحديثة، كل سمة تشير إلى الفرد الأسمى في البلد هي سمة محفزة للناس ليخرجوا. لماذا أقول هذا؟ لأنني أريد أن أحلل المسألة تحليلا منطقيا. قد يدعوك التحليل المنطقي أن تنظر إلى الأمور من غير المنظار الديني، أن تنظر إلى الأمور على ما تقتضيه طبيعة الأمور، سواء كان مثلا الخارج نبيا أم لم يكن نبيا، فكيف إذا كان نبيا؟ إذن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر الناس بأنه سيخرج ليتشوق الناس للخروج. ما هو الداعي؟ كل بحسب دواعيه، نحن لا نريد أن نخوض في بواطن الناس. بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الحج، كانت له في الحج مواقف تمهيدية يشير بها إلى مرجعية الثقلين. أشار مثلا في منى وهو على ناقته القصواء، بيّن حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن مرجعية الثقلين في مواطن متعددة بحسب إقرار وتصريح غيرنا يعني من خصوم الشيعة، أقروا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن مرجعية الثقلين في مواطن متعددة، منها ما في منى، يعني قبل 9 أيام من حديث الغدير أو من واقعة الغدير. ثم جاءت واقعة الغدير. في واقعة الغدير ظهرت من رسول الله صلى الله عليه وآله عناية بالغة بالغدير. ظهرت هذه العنايات في تجليات متعددة. أخذنا الوقت، سنكتفي فقط بما أظهره رسول الله صلى الله عليه وآله من العناية في خطبته الشريفة. في خطبته الشريفة مهد بذكر الله سبحانه والثناء عليه، ثم بيّن للأمة أنه مدرك لما يقول، مدرك لخصوصية الزمان الذي يريد أن يبين ما سيبينه فيه، خصوصية هذا الزمان أنه قريب جدا من رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، لأن الفاصل بين الغدير وبين رحلته صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى نحو من 70 يوما. الغدير في 18 من السنة العاشرة، رحلته صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى في 28 من شهر صفر، يعني من السنة 11، أي بعد 58 يوما من دخول السنة 11. ومن السنة 10 بين 18 إلى آخر ذي الحجة 12 يوما أو 11 يوما، يعني يختلف باختلاف شهر ذي الحجة في السنة 10، هل كان 29 أم 30. فالنتيجة إذن يوم الغدير هذه خصوصيته، أنه جاء قبل 70 يوما من رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، أو 69 يوما. هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجهل ذلك؟ وما هو على الغيب بضنين، رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم ذلك. وهو صلى الله عليه وآله في خطبته بيّن لهم أني لا أقول ما أقول وأنا أجهل خصوصية هذا التاريخ، أما بعد فإنه يوشك يعني عما قريب، فإنه يوشك أن يأتي رسول ربي يعني ملك الموت، فإنه يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني لن أرد. ثم بعد ذلك، بعد أن بيّن لهم أنه عالم بخصوصية هذا الزمان، بيّن لهم، أخذ منهم إقرارات ترتبط بما سيقوله. ما هي هذه الإقرارات؟ أولاً، انتزع منهم الإقرار لله بالوحدانية، وله صلى الله عليه وآله بالنبوة. ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا اللهم بلى. انتزع منهم هذا الإقرار. على أي شيء يدل هذا الاستقرار يعني انتزاع هذا الإقرار، ما الذي يدل عليه؟ في علم البلاغة يقولون لدينا شيء يسمى براعة الاستهلال، يعني عندما أبدأ بالحديث عن مقدمة لابد أن تكون هذه المقدمة مرتبطة بموضوع حديثي الذي أريد أن أتكلم فيه. إذن رحلته صلى الله عليه وآله مرتبطة بما سيبينه، هذه مسألة. المسألة الثانية، الشهادتان الإقرار بهما مرتبط بما سوف أبينه. ثم قال: ألستم تعلمون أني أولى بكم ممن؟ من أولادكم، من آبائكم، أني أولى بكم من أنفسكم. رسول الله صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمن من نفسه. أنتم تقولون إذا أراد منكم أحد تقول أنا حر، بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لست حرا، هو أولى بك من نفسك. في صحيح البخاري رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله ونفسه. الذي يروي هذا الخبر في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله هو عمر. قال لرسول الله: يا رسول الله، أما من أهلي، يعني أنت أحب إلي من أهلي؟ فنعم أحب. وأما من مالي؟ فنعم أيضا. وأما من نفسي؟ هلا. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: لا والله، حتى أكون أحب إليك من نفسك. في صحيح البخاري يقول قال عمر: أما الآن فنعم، يعني بقدرة قادر الإنسان. بعضهم هكذا يقول أنه كيف يعني بقدرة قادر تصير مثلا تفضل اللون الأزرق، فيقول لك مثلا شخص: إذا لم تفضل اللون الأخضر على الأزرق فأنا لن أعطيك هذه الجائزة. تقول فضلت اللون الأخضر، يعني هل الأمر التفضيل مسألة طوعية؟ بعضهم هكذا يعني يعلق، ونحن لا شأن لنا بالتعليق، نحن ننظر إلى الحديث الشريف، ونحن نطمئن أن رسول الله صلى الله عليه وآله صدر عنه هذا الحديث، أنه لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وآله أحب إليه من نفسه. انتزع منهم الإقرار: ألستم تعلمون أني أولى، ليس فقط أحب، تلك الرواية أحب فقط. رسول الله صلى الله عليه وآله انتزع منهم ما أخبر به القرآن الشريف. القرآن أخبر أنه أولى، ليس فقط أحب، يعني أن تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله على نفسك. يعني إذا كنت في يوم أحد ورأيت سهما منطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا كنت مستعداً أن تقف أمام السهم أنت مؤمن، إذا كنت غير مستعد لست بمؤمن. إلى هذا الحد. نعم، الإيمان ليس لقلقة لسان، ليس دعوة يقولها المرء، ليس أمراً يقلبه بكفه كيفما شاء. ألستم تعلمون أني أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى نعلم. قالوا نعم أو بلى، بلى لست نافيا. قالوا بلى نعلم. قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. بعض المشاغبين، حديث الغدير حديث متواتر، صرح بتواتره أكابر أئمة الحفاظ. تجرأ بعض المتطاولين على التشكيك في حديث الغدير، ولكن رد عليه قومه. ابن تيمية ضعف حديث الغدير، لكن الألباني وهو كما يصفه ابن باز يقول، يعني يقولون عنه أنه قال فيه أمير المؤمنين في الحديث، الألباني أثبت تواتر حديث الغدير. إذا كان الحديث متواترا، يعني حتى لو كان الراوي كافرا، إذا كان الحديث متواتر فيعمل به ويقبل. لماذا؟ لأن الحديث المتواتر معناه أنه حديث يفيد اليقين والقطع بصدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حديث رواه الجمع الغفير عن الجمع الكثير، فإذا هذا حديث يقبل من غير دراسة أسانيد، من غير بحث في طرقه وأسانيده. لا ينظر في رجال الخبر، لا يقال من الذي أخبرك بوجود بلدة تسمى الطائف، هذا ثقة أم ليس بثقة؟ لا يسأل هذا السؤال، الناقل ثقة أم لا؟ أخبرني بوجود هذا البلد المئات أو العشرات، إذن هذا حديث مقبول، هذا خبر مقبول، سواء كان المخبر مسلما أم كافرا، سواء كان المسلم ثقة أم غير ثقة. إذا كان المخبرون متعددين، صرح بتواتر حديث الغدير جماعة من أئمة الحفاظ المرجوع إليهم في هذا الفن، منهم الذهبي في سير أعلام النبلاء قال وأما متنه فمتواتر. وقال أيضا الذهبي في هذا الحديث في سنده قال أقطع أن رسول الله صلى الله عليه وآله قاله. الأمر وصل إلى حد اليقين والقطع بصدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الألباني نفسه صرح بتواتر حديث الغدير. للألباني كلمة حسنة أقولها وأختم في الحديث عن سند حديث الغدير. الألباني يقول أسانيد حديث الغدير كثيرة. من الذي أخبر بوقوع واقعة الغدير؟ أناس كثيرون جدا. ماذا صنع الألباني؟ أخذ يدرس أحوال هؤلاء الرواة لحديث الغدير حتى شبع، قال كفى، هذا المقدار الذي درسته من رجال حديث الغدير يورث يقينا ويفيد قطعا بأن هذا الحديث صادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، طوي الكتاب وترك بقية الأسانيد. مل من كثرة أسانيد حديث الغدير، لم يدرسها بأجمعها، قال ما درسته كفى مقنع. غير هؤلاء أيضا، الحافظ السيوطي له كتاب جمع فيه الأحاديث المتواترة، عد حديث الغدير منها، لأن حديث الغدير لا مجال للتشكيك في صدوره إلا ممن وصفه الألباني، أي ابن تيمية وصفه بأنه متسرع، يعني يمسح عليه فقط متسرع. هل يقال في من يرد حديث الغدير وقد جمعت في أسانيده الطرق الكثيرة يقال فيه فقط متسرع؟ لو كان الحديث واردا في فضل أحد غير علي عليه السلام وقال بهذه الأسانيد وبهذا العدد، يعني من الرواة، وقال رجل من الشيعة هذا حديث ضعيف لا أخرجوه من دائرة الإنسانية، ولا قالوا إن هذا جاهل بالحساب، ليس فقط بعلم الرجال بل بالحساب. ولكن إذا كان من غيرنا ويرد حديثا في فضل علي يمسح بخرقة من الحرير ويقال تسرع فقط، تسرع لم يدرس أساسا. على أي حال، إذن حديث الغدير حديث قطعي متواتر، صرح بتواتره جماعة كثيرة من أئمة الحفاظ. الحافظ ابن حجر قال إن هذا الحديث مروي من طريق 70 صحابيا، وروي أيضا من أكثر من ذلك. 70 راوي ألا يوجب تواترا؟ إذن هذا الحديث متواتر. لأن هذا الحديث متواتر فإنه يوجع قلوبا ملئت ببغض علي عليه السلام، فيشاغبون. إن لم يستطيعوا أن يشاغبوا على أصل صدور حديث الغدير سوف يتشبثون بمسلك آخر فيشاغبوا على دلالة حديث الغدير، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يرد من قوله من كنت مولاه، فهذا علي مولاه، لم يرد أنه من كنت إماما له فعلي إمامه، وإنما أراد من كنت محبوبه فعلي محبوبه، فأراد بيان وجوب محبة علي بن أبي طالب، ونحن نحب علي بن أبي طالب، وظاهر يعني هذا الحب ظاهر من مثل هذا السعي في إبطال فضائل علي بن أبي طالب بكل سبيل. طيب، نحن مهدنا ما مهده رسول الله صلى الله عليه وآله لبيان قوله من كنت مولاه فعلي مولاه. لاحظوا، بيّن للأمة أولا أنه سيرحل عما قريب، محبة علي عليه السلام واجبة بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله يجوز لكم أن تبغضوا عليا، ولكن عندما أذهب إلى الرفيق الأعلى لا تبغضوا، هذا ما يريده رسول الله. إذن من كنت مولاه فعلي مولاه يبين أمرا يرتبط بيوشك أن أدعى فأجيب، يعني برحلته إلى الرفيق الأعلى. ومحبة علي عليه السلام ثابتة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وليست خاصة بما بعد رحلته إلى الرفيق الأعلى. الأمر الثاني، ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فعلي مولاكم، يعني علي محبوبكم؟ إن كانت محبة علي تعدل الشهادتين فليست هذه المحبة إلا الإمامة، هب أنها محبة ليست إلا محبة الإمام، وأما محبة أحد من المؤمنين فهذه لا تعدل الشهادتين. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل لأحد ألست تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إذن فأحبب المؤمنين أو أحبب هذا الرجل المؤمن الذي يتناسب مع الشهادتين، لابد أن يكون شيئا يناسب الإقرار بالشهادتين، وهو الشهادة الثالثة الإمامة لعلي عليه السلام. ثم التمهيد الثالث، من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من كنت محبوب. قبل هذا قلنا إنه مهد ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى يعني أحب إلى المؤمنين من أنفسهم، أم أولى بمعنى أن لي أولوية على نفسه، ليست فقط المحبة بل الأولوية. فهو صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وفرع على هذا، فمن كنت مولى، يعني من كنت أولى به من نفسه، فعلي أولى به من نفسه. فإذا التمهيد الثالث أيضا يناسب سيادة علي وإمامته، وليس المحبة العامة، إلا أن يقولوا إن هذه المحبة محبة خاصة توازن محبة رسول الله صلى الله عليه وآله، فتكون هي الإمام، لأن الذي تجب محبته محبة تعدل محبة رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس إلا الإمام. فإذا الحديث لا سبيل للمشاغبة عليه، لا من حيث صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا من حيث دلالته على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. هذا من مظاهر عناية رسول الله صلى الله عليه وآله بالغدير. وأما عناية الأئمة أمير المؤمنين عليه السلام بالغدير وعناية الأئمة فتحتاج إلى مقام آخر، والحمد لله أولاً وآخر.